الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل فيلبي صح الرابع بيقول لهم آية، والآية دي منهج في الحياة نتكلم فيه النهاردة بنعمة المسيح. بيقول لهم تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. المبدأ ده مبدأ روحي وبيساعد الإنسان على إنه يقدر يتعايش مع كل الظروف اللي ممكن يعدي فيها. في حياتنا في عوامل مؤثرة بتحيط بينا. المعامل دي بتختلف من شخص لآخر. بعض العوامل مؤثرة علينا من الخارج، تأتي علينا من حاجات حوالينا. وفي عوامل أخرى بتبقى من داخلنا. شخصياتنا، قناعاتنا، أفكارنا، مبادئنا. بعض المؤثرات دي خارجية أو داخلية بتبقى إيجابية، حاجة بتساعد، والبعض الآخر بتبقى مؤثرات سلبية وبتبقى ضدنا. يعني النهاردة موضوعنا عن العوامل المؤثرة فينا من الخارج، إزاي نتعامل معاها وإزاي إن إحنا نعيش المبدأ ده. تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. العوامل دي ألخصها في أربع مجموعات كبار. العامل الأول هو الإمكانيات. الإمكانيات بتاعتنا مادية وتعليمية وما إلى ذلك. بعض الناس إمكانياتها كويسة وعندهم حاجات بتساعدهم في حياتهم، والبعض الآخر ممكن تبقى إمكانياتهم محدودة وتؤثر عليهم بالسلب. نشوف مثلا واحد انتقل من ظروف كويسة لظروف وحشة ماديا زي طوبيا. القصة بتاعته اللي بنسمعها في الصوم الكبير تقول لنا عن الراجل ده طوبيا، راجل غني ومقتدر عايش في أرض السبي وبيخدم الناس وبيدفن الموتى اللي محدش بيدفنهم. تحصل له حادثة، تقع حاجة في عينه فيتعمى، فيتحول ظروفه من إمكانيات متيسرة إلى إمكانيات متعسرة. عنده فلوس وثروة، بقى راجل مفتقر وبقى معتاز إن حتى يعني زوجته تخرج وتحاول إن هي تساعده والناس يساعدوه، وظروفه بتاعته اتلخبطت خالص. يبقى أول نوع من المؤثرات دي هي الإمكانيات بتاعتنا. تاني عامل مؤثر فينا من الخارج هي الظروف المحيطة بينا. الظروف الخاصة بالمكان والزمان، إحنا عايشين فين وسط مين. نشوف برضو الظروف دي زي بتتغير في حياة واحد زي يوسف ابن يعقوب، عايش في بيت أبوه، الابن المدلل المحبوب اللي أبوه بيفضله على أخواته. وبعدين الظروف تختلف ويتباع لمصر وينتهي بيه الأمر إنه يشتغل في بيت فوطيفار كعبد. وبعدين الظروف تتغير أصلا كمان إلى شيء أكثر سلبية ويخش السجن. يمكن الظروف المحيطة بتاعته اتنقلت من النقيض للنقيض التام. دانيال أيضا واحد من أولاد اليهود اللي اتاخد في السبي، بدل ما كان حر أصبح أسير، وبدل ما عايش في بيته هو حر في قراره أصبح تحت قيادة القلدانيين اللي هم أسروه. العوامل الثالثة المؤثرة فينا هي الأفراد المحيطين بينا، الناس اللي حوالينا. في ناس موجودين في حياتنا احنا ما اخترناهمش، زي الأهل مثلا، حدش اختار أبوه وأمه. بس في ناس محيطين بينا احنا بنختارهم، زي الأصدقاء وزي الناس اللي احنا بنقترن بيهم علشان نعيش معاهم. كل واحد فينا كان له اختيار حر لما جه الكنيسة وقدم للأب الكاهن الإنسان أو الإنسانة اللي هو عايز يقترن بيهم. الأفراد المحيطين دول ممكن يبقوا مؤثرين علينا إيجابيا، وممكن أيضا يكون تأثيرهم سلبي ومتعب جدا وثقل علينا. ولكن من العوامل اللي هي مؤثرة فينا الناس اللي احنا عايشين معاهم أو هم عايشين حوالينا. العامل الرابع والأخير في العوامل المؤثرة فينا هي الأسئلة اللي احنا مش عارفين ليها إجابات. كلمة يا رب لماذا دي؟ كل واحد فينا دلوقتي لو أنا عديت على حضراتكم ورقة كل واحد فيكم يكتب السؤال ده اللي هو مش عارف له إجابة من عند ربنا، بالتأكيد كل واحد فينا هيلاقي سؤال نفسه يسأله ربنا، يا رب لماذا؟ ليه يا رب يحصل كده؟ أو ليه الظروف دي ماشية بالطريقة دي؟ يوسف مثلا لو احنا تخيلنا ان يوسف دلوقتي في السجن واحنا عايشين في زمانه ورحنا نزوره في السجن وبيتكلم معانا وبيدردش صديقنا يوسف، نقول له عامل ايه؟ يقول انا عايش بس عندي اسئلة مش عارف اجابتها. ليه ربنا عمل كده؟ ليه اخواتي يكرهوني؟ انا ما عملتش حاجة. ليه اخش السجن وانا كنت امين وكنت بتعامل بمنتهى الأمانة في بيت فوطيفار؟ أسئلة ملهاش إجابة. واحد زي أيوب الدنيا كلها تتقلب عليه في يوم واحد ويخسر كل شيء، عنده أسئلة كتيرة خاصة بنفس الموضوع، لماذا؟ ليه يا رب كده؟ داود أيضا الشاب اللي بيحب ربنا ما عملش حاجة غلط، الملك يكرهه ويجري وراه وعايز يموته، وداود يسأل ربنا يا رب لماذا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ لماذا كثيرون قائمون علي؟ ليه؟ ليه يا رب أنا عملت إيه؟ الأربع حاجات دول يا أحباء بيحيطوا بكل واحد فينا، إمكانيات، ظروف، أفراد أو ناس، وأسئلة بلا إجابات. البعض مننا بيتعامل ويتفاعل مع العوامل الأربعة دول بشكل سلبي، والبعض مننا بيتعامل ويتفاعل بشكل إيجابي. هنخلي الإيجابية في الآخر عشان يبقى هي الموضوع اللي نختم أو القصة أو النقطة اللي نختم بيها موضوعنا النهارده. التفاعل السلبي شكله عامل إزاي بقى؟ تخيلوا إمكانيات مثلا ضعيفة، أفراد متعبين، ظروف مش مناسبة، أسئلة كتيرة لربنا لماذا وما عنديش إجابة وربنا مش بيرد علي. التفاعل السلبي واحد من سبعة، نقولهم بسرعة كده. أول حاجة هو الإحساس بالسخط والمرارة ضد ربنا، إن أنا حمل ربنا القصة دي وابتدي أغضب عليه. ليه؟ أنت المسؤول، أنت ممكن تغير ظروفي بس مش عايز، انت اديتني فلان ده او فلانة دي، مش هو كل شيء نصيب؟ اي حنا اللي احنا نقول الكلمة دي؟ طبعا الكلمة دي ما هيش يعني ما هيش صادقة. فتحول الانسان الى غضب على ربنا، وتتحول ظروفه السلبية الى عائق بينه وبين الله، وحياته تدخل فيه منعطف كده سلبي مش كويس في علاقته بربنا. التفاعل السلبي الثاني هو الغيرة والحسد والمقارنات بالناس. ليه إمكانياتي مش زي إمكانيات الناس دول؟ ليه ظروفي مش زي ظروفه؟ ليه الناس دول عندهم كل حاجة وأنا ما عنديش؟ زي ما أرميا سأل ربنا وقال له لماذا تنجح طريق الأشرار؟ الناس اللي ماشية غلط معاك أنت بتباركها وبترزقها. فالإنسان يتحول إلى الحياة دي من الغيرة والحسد. إخوة يوسف كان عندهم تحدي، أبوهم بيحب يوسف أكتر منه، ده تحدي، وده ظرف خاص بالناس وظرف مش كويس، إن أنا أعيش في بيت وأشعر إن أبوي أو أمي بيفضلوا إخواته عليا من غير سبب واضح، حتى لو بسبب. مش المفروض الأباء والأمهات يميزوا بين أولادهم خالص. تعاملوا معاها إزاي؟ ابتدوا يغيروا من يوسف ويحسدوه وبعدين يفكروا إزاي يأذوه. التعامل ده تعامل سلبي، وأحيانا بيخلي الإنسان عايش في إحساس دائم بالمرارة من الناس اللي حواليه والغيرة، ويفضل يدور شمعنا ده عنده وأنا ما عنديش. التفاعل السلبي الثالث هو محاولة تغيير الواقع حتى بالغلط. يعني إيه؟ كل واحد عايش في ظروف صعبة بيحاول يغيرها، طبيعي وشيء ما هواش خطأ، ولكن أحيانا الإنسان في اليأس يبتدي يدور يغير حياته حتى بالغلط. في قصة قريناها في السنكسار الأسبوع اللي فات، اللي معاه تليفون لو سمحتوا يقفل. على الراجل المسيحي اللي كان بيخدم راجل يهودي، الراجل اليهودي غني قوي والراجل المسيحي إنسان فقير. فقعد يفكر كده، طب أنا مسيحي استفدت إيه بالمسيحية بتاعتي والراجل اليهودي ده عنده فلوس؟ فرح للراجل اليهودي وقال له معلش ممكن يعني تشغلني عندك وتديني بقى من خيرك؟ فالراجل اليهودي قال له ما أقدرش أشارك خيري مع حد مش بيدين بالديانة بتاعتي. فقال له طيب أعمل إيه؟ قال له لو ما عندكش مانع تيجي المجمع اليهودي وهناك تتحول بقى لليهودية. فالراجل المسيحي اللي هو الفقير ده راح المجمع، فرئيس المجمع اليهودي قال له أنت عايز تبقى يهودي زينا عشان يعني تشاركنا في الظروف الكويسة اللي احنا فيها؟ فقال له آه. قال له طب هنعمل لك صليب خشب وتعالى كده هنديك زي حربة، اطعن الصليب الخشب وقول اطعنك أيها المسيح، فاحنا نعرف كده أن أنت صادق وأن أنت عايز تبقى وسطينا فعلا. الراجل الفقير في الماديات كان فقير أيضا في الأخلاقيات والروحيات، فقال له ماله؟ وفعلا خد حربة وطعن الصليب الخشب قدام عين الناس كلها. القصة بتقول إن لما طعن الصليب الخشب الصليب نزل منه دم، والراجل الفقير ده وقع مات، والناس كلها صرخت لما شافوا الدم واقع على الأرض. واحد خد من الدم وحط على عين ابنه اللي كان حاضر معاه المجمع، كان أعمى، حطه على عينه والطفل شوف، وحصل هرج والناس خافت وجريت. والأنبس أوفيلوس البطريرك ساعتها 23 جه وجمع الدم ده وخد خشب الصليب وحطها في الكدرائية، واتكتبت القصة دي في السنكسار. الراجل المسيحي ده كان ظروفه صعبة، فابتدى يدور على أن إزاي أغير الواقع حتى بالغلط. أنا محتاج فسرق، أو أنا عايز مصلحة فاكدب، أو أنا خايف من الناس فابتدي أن أنا أنافقهم. محاولة تغيير الواقع بالخطأ جزء من التفاعل السلبي مع الظروف الصعبة اللي حوالينا. التفاعل الرابع السلبي هو صغر النفس، والإنسان يسقط فريسة للتحسر والشفقة على الذات، اللي هو يعني إشمعنى أنا ويعيني عليا. فالواحد يبقى عاجز بالفكرة دي، أنا طول الوقت بس عمال أفكر في سوء حالي وظروفي ودنيتي، فأنا سقطت فريسة في المشاعر السلبية دي ونفسي صغرت جدا جوايا، وابتدي أقيم نفسي حسب ظروفي. أنا ظروفي وحشة، أنا إنسان وحش. طبعا الفكرة دي ما هيش صحيحة، ولكن واحد من التفاعلات السلبية. التفاعل السلبي الخامس هو محاولة تغيير الآخرين من حول. أنا عندي مشكلة مش في الإمكانيات، عندي مشكلة في الناس، فلان ده أو فلانة دي اللي أنا متجوزها أو فلان اللي أنا متجوزه هو تعبني أو هي تعباني، فأنا حاول أغيره. ومحاولة التغيير دي في الأول تبقى بالكلام، وبعد كده تبقى بالخناق، وبعدين يبقى الحياة تتحول إلى سلسلة من المعارك وما ينتج عنها من إحباط ويأس. أنا عايز ولادي يحسوا بيا، فولادي سابوني، كبروا وجوزوا مشوا فمسألوش، فنتخانق، يبقى طول الوقت أنا عمال نائر معاهم وهم عمالين يتجاهلون. محاولة تغيير الآخرين دي أحباء عبارة عن محاولة للزرع في البحر، عمالين نحرد في البحر. تفاعل سلبي بيستهلك طاقة الإنسان ولا ينتج عنه في النهاية إلا شعور بالإحباط وحالة من اليأس بسبب تكرار المحاولة. عايز مراتي تحس بي، طب ما حسيتش سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، ولسه عمالين نتخانق عشان هي هتحس بي. لو ما حصلش بعد 15-20 سنة غالبا محتاجين ان احنا نخش على التفاعل الايجابي اللي هنتكلم عليه بعد دقيقة. التفاعل السلبي السادس مع الظروف الصعبة هو حياة التذمر والشكوى. طول الوقت ماشي أقفف أوف متضايق، والناس تقعد معايا تسمع مني شكاوي ومرارة. وأحيانا الإنسان يبقى معروف وسط أصحابه إن فلان ده اللي هو طول النهار عمال يشتكي. بني إسرائيل كانوا كده، عندهم ظروف صعبة، ماشيين في البرية صحيح في معونة ربنا، بس هم شايفين الحاجة اللي ناقصة، فعمالين يتذمروا على الله وعلى موسى، وانت جبتنا هنا ليه، واحنا كنا هنموت، يا ريتنا كنا رجعنا مصر. الكلام اللي هو الصعب ده اللي احيانا احنا نفضل نتكلم فيه طول الوقت. واحد يقول لمراته يا ريتني ما اتجوزتك، او هي تقول لجوزها يا ريتني ما اتجوزتك. لما انت قلت له كده، انت قلت لها كده، او هي قالت لك كده، ايه اللي اتغير؟ ولا حاجه. بس ايه اللي حصل؟ حصل شرخ، حصل شرخ في الانسان اللي انا قلت له كده، تذمر عليه ويا ريتني ويا ريتك والكلام زي كده، ما اداش بينا في النهايه الى ان الحياه بتزداد صعوبه والظروف السلبيه بتبقى اكثر سلبيه. التفاعل السلبي السابع والاخير هو التركيز على اللي ناقص بس، والحياه كلها تلف حوالين الحاجه اللي ناقصاني. بمعنى عندي مشكله مع حد، زوجي او زوجتي، بس عندي حاجات كتيره في حياتي حلوه، صحتي كويسه واهلي ناس محبين وامكانياتي معقوله واولادي ولاد يحبوا ربنا ويمجدوا الله، بس انا مش شايف غير المشكله بس. فايه اللي يحصل؟ تضيع فرص الفرح تماما والنمو والمشاركه والشكر، كل ده يروح عشان انا شايف حاجه وجعاني مش قادر اطلع عيني من عليها ومش قادر اسيبها. طبعا ده تفاعل سلبي لانه بيخلي حياه الانسان كلها مرار، هي مرار بسبب انه مش شايف غير المشكله، مش قادر يرفع عينه ويشوف الحاجات الحلوه اللي حوالين المشكله دي. التفاعلات السلبيه دي كلها هي تفاعلات غالبيه الناس. عندي مشكله فاتحول الى واحده من دول، اسخط على ربنا، اغير واحسد الناس، احاول اغير الواقع حتى لو بالغلط، نفسي تصغر جوايا ويبقى عندي ياس وحسره وشفقه على الذات، احاول اغير الناس طول الوقت حتى لو مش بيتغيروا، وطول النهار عمالين بس في خبط الدماغ في الحيط ده، او حياه التذمر والشكوى او التركيز على ما ينقص، والحياه كلها بتلف حوالين الحاجه اللي ناقصاني. نيجي لاخر حاجه بقى، هو ازاي الانسان يتفاعل ايجابيا زي ما هو معلمنا بولس يقول تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه. وبعد كده يكمل الايه يقول اتعلمت ان انا جوع واشبع، يعني عندي اكل فانا فرحان، ما عنديش درب نفسي ان انا اقدر اجوع. طبعا مستوى عالي من النمو ومن النضوج الروحي اللي بيساعده انه يعيش بالطريقه دي، ونتعشم احنا كمان نتعلم نعيش كده. التفاعل الايجابي برضو هنقول كده هما سبع نقط بسرعه كده. اول حاجه الايمان والثقه في ان الله بيوزن الامور كلها مع بعض، وان كل حاجه قدامه هو حاسبها هنا، يسمح بايه وما يسمحش بايه، واللي انت بتحتمله واللي تقدر عليه وما تقدرش عليه. في قصه طوبيا كان في اتنين بيعانوا في نفس الوقت، وصلاتهم اتقالت في نفس الاصحاح في طوبيا 3. طوبيا الراجل الاب اللي عمى وافتقر، وساره قريبته اللي ساكنه في بلد بعيد، اللي كانت كل ما تتجوز جوزها يموت، لدرجه ان سبعه تزوجوها والسبعه ماتوا في نفس اليوم اللي تزوجوها فيه. فساره دي قالت ايه؟ قالت ايه جميله بتبين ازاي الانسان يثق في الله. حياتها تخيل واحده متلاها سبع ازواج، حياتها في عينيها انتهت، انا مين اللي هيتجوزني بعد كده؟ مين اللي هيجرؤ يعمل كده؟ فخلاص الحياه هتكمل كده، ان انا اعيش حياتي ابقى مسار ضحك وتريقه الناس واعيش لوحدي. فبتقول لربنا ايه؟ بتقول له ان من يعبدك يوقن يتاكد ان حياته ان انقضت بالمحن. انقضت بالمحن يعني ايه؟ خلصت كده، خلصت في المشاكل والتجارب، هيحصل ايه بعد كده؟ فستفوز باكليلها، وان حلت به شده فسينقذ، وان عرض على التاديب فله ان يرجع الى رحمتك. بتقول لربنا يا رب اللي يؤمن اللي بيعبدك بيؤمن بواحده من ثلاثه، ان لو الحياه خلصت في الماساه اللي انا فيها دي فأنا في الآخر ليا أمل في الإكليل، وإن أنا لو في شدة تقدر تنقذني، ولو كنت بتأدبني ممكن أرجع وأقدم توبة وترحمني. الحكاية دي أحباء تخلي الواحد دايما يبص على رحمة ربنا في كل الظروف، حتى لو الحياة كلها انقضت في المحن لينا رجاء في إكليلها لما نحتمل. لوط خسر كل حاجة، خسر بيته، خسر أرضه، خسر مراته، خسر عياله، ولكن الكتاب لسه بيسميه لوط البار، لأنه تمسك بأبديته وتمسك بعلاقته بربنا. أول تفاعل إيجابي الثقة في ربنا حتى لو الظروف كلها غلط. خلصت، اتصلحت، ما تصلحتش، في الآخر ليا رجاء إن ربنا حتى يكافئني في الحياة الآتية. الحاجة التانية، التفاعل الإيجابي، إن مهما حصل في ظروف ضاغطة أنا هتمسك طول الوقت إن أنا أرضي ربنا. إيه الفايدة إن أنا أصلح مشكلتي المادية فأسرق؟ أنا حليت المشكلة المادية بس في نفس الوقت عملت نفسي مشكلة مع ربنا. إن الإنسان دايما يبقى مفكر مهما حصل هفضل أرضي ربنا. يوسف هو في بيت فوتيفار بيشتغل عبد، ومرات فوتيفار بتحاول توقعه في الخطية، كان ممكن يفكر في نفسه يقول إيه، أنا لو رضيتها هحل مشاكلي، لو أنا عملت اللي هي عايزاه هترفعني وهبقى سيد ومشاكلي تخلص، وبعدين أنا لما مشيت عدل حصل إيه يعني، ما أنا جيت هنا وبشتغل عبد أهو، ولو قلت لها لأ هيحصل إيه. بس يوسف طول الوقت متمسك إنه يرضي ربنا، فرفض الخطية ودخل وراها السجن. الحقيقة يوسف مثال لإنسان يتمسك برضاء الله مهما حصل. دانيال قال مش هاكل الأكل بتاع الملك واللي يحصل يحصل، وما حصلش حاجة. دانيال كان أحسن واحد في جيله. أيوب في كل دقته، فيقول كلمة وآية جميلة جدا جدا في أيوب 6، يقول إيه؟ لا تزال تعزيتي. أنت عندك تعزية؟ أيوة. جالك منين يا أيوب؟ لا تزال تعزيتي وابتهاجي، ابتهاجك في عذاب لا يشفق. ايه بقى؟ ايه التعزية والابتهاج؟ اني لم اجحد كلام القدوس، ان في الاخر خالص ما قلتش كلمة غلط في ربنا. ده معزيك؟ ايوه. كفاية يبقى لي يا ربنا حتى لو خسرت كل حاجة. الشيطان دايما يحاول يقولك خلاص، زي ما مرات ايوب قالت له كده، قالت له انت لسه متمسك بكمالك، العن الله وموت، ربنا عمل لك ايه؟ يلا اخبط فيه بقى وروح موت. وأيوب يقول تعزيتي إن أنا ما جحدتش ربنا. التفاعل الثالث الإيجابي هو فكرة إن أنا أتحول من أسئلة لماذا ليه إلى أسئلة ماذا. ماذا تريدني يا رب أن أعلم؟ أنت عايز تعلمني إيه؟ أنت سمحت بالمشاكل دي ليه؟ عايزني أفهم إيه يا رب؟ إيه مشيئتك؟ هل الحل عندي؟ هل المشكلة جوايا؟ هل في حاجة عندي أنا محتاجة تتغير وإنت سمحت بالمشكلة دي عشان أراجع نفسي؟ الإبن الضار لما نقى نفسه بيتزل ومش قادر يأكل، ابتدى يرجع لنفسه ويسأل، ما سألش ربنا ليه حصل كده، فابتدى يسأل هو اللي أنا أتعلمه إيه من اللي أنا فيه، وتعلم فعلا في حاجة غلط محتاجة تتصلح، أقوم الآن وأرجع إلى أب. إزاي الواحد يحول الطاقة بتاعته من ليه إلى طيب يا رب عايز نعمل إيه؟ عايز نعيش ازاي؟ التفاعل الرابع الايجابي هو التامل فيما هو حسن وما هو بركه في حياتي. زي ما قلت لحضراتكم، لو في حاجه او اتنين او ثلاثه ناقصين او مش مظبوطين، في حاجات تانية كويسه وموجوده. انا بتخيل يا احباء حاجه مشتركه بيننا كلنا، تخيلوا لو احنا كلنا اتولدنا في ايمان غير ايماننا المسيحي، وعشنا في بلاد من البلاد اللي ما تعرفش المسيح خالص، وعندنا كل حاجة. يعني انت تخيل لو انت قدامك النهاردة تختار ما بين تروح البلد دي وتبتدي حياتك فيها من الأول خالص، ويبقى عندك كل حاجة، عندك إمكانيات وظروف كويسة وأحسن تعليم، وعندك زوج ولا زوجة يعملوا اللي على مزاجك، وما عندكش المسيح، يا ترى هنختار الاختيار ده؟ هل هتقولوا ماله؟ طب ما احنا عندنا النهاردة اللؤلؤة الكثيرة الثمن دي. اعتقد يا احباء لو الواحد قعد تفكر كده، لو ما فضليش غير معرفة المسيح فانا عندي كل حاجة. بولس يقول كده انا خسرت كل الاشياء، كان ليا مركز وجاه والناس بتخاف مني، مفيش، كان عندي امكانيات وأهلي من الناس الأثرياء، دلوقتي ما فيش، عايش لوحدي وعمال أجري من بلد لبلد والناس بتجري ورايا عشان يأذوني، وخسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية ولا حاجة. إيه الفضل اللي أنت كسبته؟ كسبت معرفة ربنا بس. في وسط الظروف تأمل في ما هو حسن وما هو بركة في حياتك، خد وقتك بس وابتدي فكر كده إيه الحاجات الحلوة الموجودة في حياتك وأنت مش واخد بالك منها. التفاعل الخامس هو موضوع الآية بتاعتنا، التعايش والقبول والتصالح مع فكرة الحياة اللي فيها شيء ناقص أو ألم مزمن. الألم إحنا أحيانا نحتمله عشان هيخلص ونشوف له حل، والدكتور هيكتب لنا روشتة والروشتة دي هتخلينا نخف من الألم. طب لو الألم مزمن هل أقدر أتعايش معاه؟ مش سهل، ولكن الإنجيل بيعلمنا إزاي نكون مكتفين وإزاي أتعايش بألم مزمن. بولس الرسول جاله مرض سماه شوكة في الجسد، فطلب من ربنا وربنا قال له لا أنا مش هشيلها عنك، يعني أعيش بالألم؟ آه خلاص تكفيك نعمتي. وتعايش معها بولس وكانت سبب بركة في حياته وبركة لينا إحنا اللي سمعنا منه. أبي جايل في سفر صمويل الأول متجوزة واحد إنسان جاهل اسمه نابال، إنسان بحسب اسمه وتصرفاته أحمق. أبي جايل لما عمل نابال مشكلة مع داود ما سمعناهاش بتروح لنابال وتتخانق معاه ولا بتحاول تقنعه يعمل الصح، لأنه خلاص قصة مفقودة يعني، بس هي متعايشة وراحت تحل المشكلة مع داود وتعتذر لداود على جهالة جوزها. إنسان عاقلة وحكيمة ومتعايشة مع ألم مزمن اسمه زوج جاهل. توبيا الأب لما عمي ما كانش بيفكر أنه يخف، فبيوصي ابنه يقول له إيه؟ يقول له بارك الله في كل حين. الكلام ده بيقوله توبيا هو أعمى، مش هو بعد ما مشكلته تحلت. يقول له بارك الله في كل حين واسترشده لتقويم سبلك وإقرار كل مشوراتك فيه. بيوصي ابنه يعيش في مخافة ربنا حتى وطوبيا خسران صحته وعينيه وعمله، بالتالي متعايش مع فكرة الألم المزمن، هعيش أعمى بقيت عمري وليكن. الكتاب بيقول لنا التقوى مع القناعة هي تجارة عظيمة. يبقى التفاعل الخامس هو تفاعل بولس الرسول ده، أن أكون مكتفيا أهو أيا كانت الظروف أنا هتعايش معاها، ربنا شايف إن ما كانش يحلها على الأقل يكافئني على صبري واحتمالي. سادس التفاعل إن الطموح ومحاولة التغيير مش غلط، بس منطلقة من التسليم وشكر الله على كل حال. اجتهد واشتغل واتعب وحاول تغير حياتك وحاول تغير الناس على قد ما تقدر، ولكن في النهاية في تسليم وشكر لله واللي يا رب تطريف الآخر أنا هعيش بيه. السابع حاجة الإنسان لما يتفاعل إيجابيا إنه يبتدي يدور في وسط ضيقته يساعد الناس. أكتر حاجة بتهون التعب على إنسان إنه يخدم. طب أنا تعبان، لو قعدت في تعبك تتحسر على نفسك تعبك هيزيد. لو خدت تعبك وطلعت برة وقعدت تدور على أساعد الناس إزاي، أساعد ولاد ربنا إزاي، أخدم في الكنيسة إزاي، كل الكلام ده هيساعدك إن أنت الأمور تبقى أحسن وإحساسك بالألم المزمن ده يبقى أقل شوية عشان جهدك راح في شيء إيجابي. آخر نقطة، إيه بركات التفاعل الإيجابي؟ لما الإنسان يبقى عنده ظروف صعبة ويتفاعل إيجابيا يحصل معاه أربع حاجات. أول حاجة القدرة على الفرح وسط الظروف الصعبة، وسط الألم والضيق قادر أفرح، قادر أشوف حاجة كويسة، قادر أتعزى بشيء في حياتي. الحاجة الثانية، الإنسان اللي بيتفاعل إيجابيا مع ظروفه بيحفظ نفسه من الخطية. أكتر حاجة الشيطان بيستعملها هي ظروفنا الصعبة عشان يجي في ودانك ويقول لك ربنا عمل لك إيه، امشي غلط بقى خلاص، ما انت مشيت صح كسبت إيه، امشي غلط على الأقل تبقى كسبت حياتك هنا. طبعا كلام كده، الخطية مش مكسب بأي شكل من الأشكال. الإنسان لما يتفاعل إيجابيا بيحفظ نفسه من الخطية. ثالث حاجة، الإنسان اللي بيتفاعل إيجابيا مع ظروفه الصعبة هو أكتر إنسان شاهد لله. صدقوني يا أحباء، كل الكلام اللي نسمعه على المنبر أبونا أو سيدنا أو أي حد ما يجيش زي إنسان متألم وسطينا وإحنا عارفين إنه متألم، ويجي الكنيسة ويحضر القداس ويقدم شكر، الناس كلها بتبص عليه وبنتعزى بيه وبنتعلم من درسه. وكل واحد فينا يقول له روحه ايه، ما فلان اهو شايل صليب قد كده وبيجي الكنيسة وبيحاول يخدم ربنا. الإنسان ده هو المعلم الحقيقي في وسطنا. الإنسان عنده ظروف صعبة ويتعايش معاها بيتحول إلى كارز للمسيح. رابع حاجة، الإنسان اللي بيتعامل إيجابيا مع ظروفه بيأثر إيجابيا على أولاده أيضا. أنا ممكن مشاكلي تخليني طول الوقت متذمر ومتضايق وبتخانق، يا ترى ده هيأثر على بيت إزاي؟ هيوصل لأولادي فكرة إيه؟ أنا عندي مشكلة صحيح، ولكن في الآخر وصلت لهم أنهي روح. والعكس، لما أكون قادر على التفاعل الإيجابي اللي احنا اتكلمنا عليه، الولاد بتعلموا حياة الشكر والرضا، ويشوفوا فينا مثل يتقلد يقولك أبوي أو أمي كان شايل صليب تقيل، وهو اللي ربانا أو هي اللي ربتنا، وهو اللي تعب معانا، يجي على نفسه عشان خاطر ما يضايقناش، أو تيجي على نفسها عشان ما تحسسناش إن في مشكلة. أكتر حاجة بتأثر إيجابيا في أولادنا أب أو أم محتمل وصابر وقادر إن هو لسه وسط الضيق يفرح الناس اللي هو مؤتمن عليهم. معلمنا بولس الرسول بيحط قدامنا آية تبقى شعار للحياة، تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. مفيش حد فينا عنده الباكج ده كل حاجة، كل واحد فينا عنده حاجة ناقصة بشكل أو بآخر، أو حاجة مش قادر يفرح بيها، أو حاجة منغصة عليه حياته. يا ترى هاخدها واتعامل معاها ازاي؟ ده السؤال اللي كل واحد فينا يسأل نفسه. نقتدي بمعلمنا بولس الرسول وبكلمات الإنجيل، لله المجد الدائم إلى الأبد.